أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح منظومة الشيخ محمد العثيمين في أصول الفقه.
يقول: قد يحدث الشيء لغيره تبع. طيب لماذا قال النار تبع وهي مرفوضة؟
القافية
وعلى اللغة العربية أيضا، إن في لغة قائمة عربية يقفون على المنصوب للسكون. طيب ولماذا قال الناغم ولو تباع حاملا مع النفع المفروض العظيم لغاية الشعر؟ حقا كل شغل الشعر نعم احترافي حال مين؟ من هذا الثالث قوله تباع، يعني ولو بيعت وهي حامل لم يمتنع. هل هناك مثال اخر يذكر تبعا مما لا استقلالا؟ احمد
اللبن،
اللبن في الضرر، لو باع اللبن في الضرر صار حراما، ولو باع شاف ذات لبن صار حلال صار جائز، ولو باع صاع من لبن، لا لو باع صاع من لبن بنصف صاع من اللبن لكان هذا ربا، لكن لو باع كان لو باع ذات لبن بصاع من لبن صح. المهم هذا الصاع المفيد ان الشيء قد يسقط تبعا، كل ذلك تبع الانسان لابويه في الدين، ان يصبح اسلامه تبعا لابويه وان لم ينطق بالاسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فابواه يهوديان او نصران او الاسلام. قال: وكل شرط مفسد للعقل، وكل شرط مفسد للعقل بذكره يفسده بالقصد. هذه ايضا من القواعد المهمه، كل شرط اذا ذكر في العقل فافسده فإنه إذا نوي يفسد العقل، يعني أن النية تقوم مقام النطق. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل شرع يفسد العقل بذكره فإنه يفسد بقصد. مثال ذلك التحديد: المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجنحها، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى نعم تجامل زوجا غيره. فهذه امرأة طلقت ثلاثا من زوجها وزوجها أهلها، واشترطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحملها لزوجها الأول، فرضي في هذا الشرط، فهنا الشرط باطل ومفسد العقل، ولا تحل للزوج الأول لأنها إنما تزوجت لعقل فاسد، والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره. لكن لو أن الزوج نوى التحليل بدون علم من الزوج واهلها فالعقل أيضا فاسد، وذلك لأنه نوى ما يفسد العقل، فكل ما يفسد العقل بالذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على المذهب وهو مبني على القاعدة هذه: لو أن الإنسان تزوج بنية الطلاق بعد شهر، لو تزوج بنية الطلاق بعد شهر فالنكاح باطل، لأنه لو شرط أن يكون النكاح موقتا بالشهر لكان هذا الشرط مفسدا للعقد، فإذا كان هذا الشرط مفسدا للعقد كانت نيته مفسدة للعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه القاعدة عامة ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان اشترى سلاحا واشترط أن يقاتل به المسلمين فالشرط هذا باطل ومفسد، لكن لو نوى بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله، وإن كان في الظاهر لا يفسد لو رجعوا إلى المحكمة، لكنه فيما بينه وبين الله يكون فاسدا. وهذه القاعدة دليلها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. ثم قال: مثل نشاء قاصر التحليل، ومن نوى الطلاق للرحيل. هذا مثال مثل نكاح قاصر التحليل. من هذا؟ المحلل، يعني الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا في نية أنه متى فعل ما تحل به للأول طلقها، وإن لم يشترط ذلك فإن النكاح باطل. طيب، ومن نوى الطلاق للرحيل، من هذا؟ يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلق، فيكون نكاحه بالنية أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح موقت، لكن لا بالشرط بل بالنية، فيكون النكاح فاسدا. وهذا هو المذكور من مذهب الإمام أحمد. وفي المسألة خلاف، المسألة الأخيرة خلاف، فمن العلماء من قال: يتزوج الغريب بنية الطلاق فلا حرج، وفرق بينه وبين نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة قد شرط فيه فراق بعد انتهاء الأجل، وأما هذا فلم يشترط فيه فراق، وجائز أن يرغب المرأة وأن يطيها معه حتى بعد النكاح. ولكن قال: نعم، هذا فرق مؤثر، إلا أن فيه علة أخرى، وهي الغش للزوجة وأهلها، فإن أهلها لو علموا أنه لا يريد أن يتزوجها إلا مدة مقيم هنا في بلدهم ما تزوجها، ولا يرضون لبنتهم أن تذهب بكارتها ويقال هذا سيد بأي حال من الأحوال. فعلى هذا يكون ذلك من باب الغش والمكر والخداع. ولو أخبرهم، نعم، لكن لو أخبرهم تزوجوه صار متعة، لأنه إن أخبره صار متعة، وإن لم يخبرهم صار رشدا وحجاء. ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة، سد منيعا، لأنه موجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة والعياذ بالله، من يذهب يتزوج في أيام الأخرى الصيفية. سمعنا كثيرا من الشباب المارق يذهب إلى البلاد هذه ليتزوج فقط، ما له غرض إطلاقا، إلا أن يتزوج بنية أنه يطلق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاث شهور. ما نجمش لو تنقض العدة، أو يجمع يقول هذا نكاح نصف نكاح، ويصل يحل فيما أربع في النكاح التام، يحل في النكاح النصف نكاح كم؟ ثمان. نعم، فمشكل. فعلى كل حال هذه المسألة حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من الغش والخداع، فإنه يجب سد الباب لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية. طيب، يقول: ومن نوى الطلاق للرحيل، لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. الحمد لله، هذه استثناء طيب. من لا يعلم نية صاحبه فالعقل في جانبه صحيح، لأنه ليس له إلا الظهر. فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل فليس عليه إثم، والنكاح في حقه صحيح. ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوج ورثته وأسدت له، لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح. ولهذا نقول إن هذا الاستثناء لا بد له، وأن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، وما لا أسمعه لا 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 وما لا أسمعه الإنسان ليس مكلفا به. ونحن عللنا شيء آخر، قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر، يعني الطرف الأول لا يعلم أنه أسر التحليل، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أجري العقد على الظاهر. وظاهر العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. رجل خطب منا وزوجناه وتم العقد والدخول، ظاهر العقد أنه صحيح، فيجرى العقد على ما قد ظهر، لأنه لا يعلم السر إلا عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. انتهى الوقت؟ نعم. لو إيه إيه يعني هي جنة نوع التحليل. إيه نعم نعم. من أين أتيت بهذا المثال؟ نعم من الواقع. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول من لا فرقة في يده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة لا فرقة بيده فلا أثر لنيته. وكانوا تنكد عليهم يقول الحمد لله أنت الآن ناس، أنت الآن ناس تنكد عليهم وش نعمل معاه؟ يقول يجد البيت وأهل، ومتى ما نزل الإبراهيم فصلح منه فيفوت عليه المقصود. لكن بعض أهل العلم قال إنها لو توصلت إلى إيذائه حتى مل وطلق فإنها لا تحل للزوج الأول، تعاقب بنقيض قصده. وهذا من باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع، لأن المقصود بها الإصلاح. حتى أن عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة ردعا للتمادي في المحرم. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعافية للبصر وثنتين في حديث عمر، طلاق الثلاث واحد، يعني يقول رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيكون الطلاق واحد. كثر هذا في الناس وهذا حرام، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قام خطيبا يقول أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى استأذن رجل من المسلمين أن يقتل هذا المطلق. إذن هو حرام أن نقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. كثر هذا في الناس في زمن عمر، فرأى في حكمته رضي الله عنه وسياسته أن يلزم الرجل بما قال. هذا الذي قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أراد أن يتعجل البينونة، يقول بدل من يطلق ثم تنتهي عدة ثم أو أراجع ثم يطلق مرة ثانية، خلهم جميل نعم. إذا تعجل ولا لا تعجل؟ إيش البينونة؟ تعجل البينونة وهذا مراده. فقال رضي الله عنه: أرى الناس قد تشايعوا أي وقعوا في الهلاك حيث استعجلوا فيما لهم فيه أنا، فلو أمريناه عليهم فأمره عليهم. وقال انت قلت انت طارق انت طارق انت طارق قصة الكراش نبتها من الان. اذا نعمل قيمته ولم نعط من مراجعته، مع انه جعل الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر واول خلافه عمر له ان يراجعها او لا له. لكن هذا الرجل تعجل الشيء على وجه المحرم قلنا خلاص الان ما دخل. وهذه السياسه حكيمه. ولهذا قيد الله الأمة جمهور الأمة على القول بما قضى به عمر رضي الله عنه، وهذا مما يدل على صواب هذا الاجتهاد وأنه غير مسلم فيه، لأن الأمة بعده كلهم تبعون إلا نواب من الناس، إلا نواب من الناس قالوا نأخذ ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعمر رضي الله عنه فعل ذلك تأديبا وردعا وما دام هكذا انتبه عوض، وما دام هكذا فإنه يعني يختلف اختلاف الأحوال. وهذا الأخير هو الصحيح، أنه عقوبة إن احتيج إليها نفذت وإلا رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أنه واحد، هذا هو الأصل. فالحاصل أن نقول أن السياسة الشرعية ليس لها حدود إلا ما خرج عن الشرع فيلغى مهما كان، لأن نعلم أن السياسة الشرعية كلها اتباع الشرع.
لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أثر فأجري العقد على ما قد ظهر. والشرط وقلت إذا ما حللا محرما أو عسه لن أقبلا، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبذل في حكمه اجعل بدلا ورب مقبول يكون أفضلا، كل استدامة فأقوى من بذا بمثل طيب مكرم ذا خبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الشروط التي تفسد العقد بالذكر، هل تفسد العقد بالقصد؟
لا،
دقيق الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طيب مثال ذلك يعني ايش تعني؟
قال ان تزوج المراه بين
التحديث المراه مغلقه خلينا نعم
تزوج ليحدد
لزوجه
من زوجه او من زوجه نعم، فهذا يعني
ما تكلم لكنه نوى
نعم
نوى التحديث فانه طيب لو انه فعلها ونوى وتزوجها وجامعها وطلقها لتعود للاول، هل ينفعه ذلك ينفع الاول؟ لا، لان النكاح الثاني اين فات. والله عز وجل يقول: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لم يكن زوجا فلا عبره. طيب ما معنى قول المؤلف: ومن نوى الطلاق للرحيم؟ نعم. لا، أنا أريد معنى العبارة، لا المعنى العام. نعم. أحسن. النغمة في يديه أنه عند رحيم مطلق، فهذا لا يجوز لأن المنوية كمشروب. عرفت؟ طيب، هذا القول هو الذي نسعى إليه أصحابنا رحمه الله في المذهب، على أن هذا النكاح غير صحيح، وأنه لا يحل به فرج المرأة، ولا يقع التوارث فيه، ولا يلحق النسب إذا كان عالما بفساده، والمثل فيها خلاف بين العلماء. وقد ذكرنا أنه يمكن الفرق بين هذا وبين ما إذا ذكر، وهو نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح، وهذا ليس هناك أجل مذكور، ربما يرغب ويستمر معه. لكن ذكرنا فيه علة أخرى، وهي إيش؟ نعم، العلة هي غش، غش الزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بذلك ما زوجوا، ولا سيما إذا كان في بلاد لا ترغب فيه التجب إطلاقا، فإن في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون في السيد أبدا، تبقى عانسا إلى أن تموت. إذا كان أحد المتعاقدين لا يقن بنية الآخر، نعم، لا بأس في حق من؟ في حق من لا يعلم. لماذا؟ ليس له إلا الظاهر، وظاهر العقل الصحة. الآن نبدأ الدرس الجديد، يقول: وكل مسؤول فليس يشغله. نعم، والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل، عكسه أن يحرم حلالا. الشرط يعني بين المتعاقدين جائز ونافذ ومقبول، أي شرط كان، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فلا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصله وإيش ووصفه، ووصفه هي الشروط التي تساوي فيها، فيجب الوفاء به. فإذا باع شخص عبدا على إنسان وقال: أشترط عليك ألا تنقل ملكه لأحد لا ببيع ولا هبة، ووافق، فهل يلزم الشرط أو لا يلزم؟
لا يلزم.
نعم،
لا يلزم.
أنا ذكرنا أن الأصل صحة الشروط، وهذا لا محصور فيه، لأن البائع قد يكون له غرض في هذا الشرط، وذلك أن العبد عنده غالب له ويحبه، ولولا أن المشتري صائب له وغالب عليه ما باعه عليه، فيقول: أشترط عليك أن لا تبيعه، أن لا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة إلى غيرك، فإذا قال نعم لزم، وحرم على المشتري أن ينقل ملكه إلى غيره لأنه التزم به. واضح؟ وإذا باعه جارا واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة، جاز أو لا؟ جاز، لأن هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولهما فيها وللمتعاقدين فيه مصلحة. البايع انتفع، لماذا؟ بسكن الدار سنة، والمشتري انتفع في نزول الثمن، لأن البائع إذا اشترط أن يكون سنة لا بد أن تنقص فيه، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور. والخلاصة أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما خالف الشرع، فلو أن رجلا باع حمل مثلنا بما لو خلف الشرط، لكن إذا خلف الشرط مثل رجل باع أمه واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة، هل يجوز هذا الشرط؟ لماذا؟ لقول الله تبارك نعم لأنه أحل حراما، الحرام أن هذه الأمة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها من؟ سيدها الثاني المال. يقول الله تعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون. طيب، باع عبدا واشترط على المشتري أنه إذا أعتقه فولاؤه له أي الباء يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه أحل حراما وأبطل حقا ثابتا، فإن الولاء لمن أعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المعتق، فيكون هذا الشرط قد حرم أحل حراما، أحل حراما وأسقط حكما ثابتا فلا يكون مقبولا. كذلك المصالحة، المصالحة الأصل فيها الحلم، وأنهما إذا اتفق على أي شيء في الصلح فهو جاري ولازم ثابت إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا تنازع رجلان في عيش فقال أحدهما هذه لي وقال الآخر بل هي لي، ثم اصطلح على أن تكون بينهما نصفين، أيصح الصلح أو لا؟ يصح، لأن يعني هذا خير، إلا إذا كان أحدهما يعلم أنه مبطل في دعواه فالصلح في حقه باطل، لأنه به أحل حراما، مثل أن يكون المدعي يعلم أنها ليست له لكن يعلم أن هذا رجل رجل خجول حي ولا يريد أن يطالب أحدا، ويعلم أنه إذا ادعى عليه أنها له فإنه سوف يخضع للمصالحة، فهذا حرام على من؟ على المدعي، لأنه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل ماله. فلا، امرأة لها زوج وخافت أن يطلقها فاصطلحت معه على أن تسقط النفقة عنه، يصح؟ ليه؟ لأن هذا لم يحل حراما ولم يحل حلالا، النفقة لها فإذا رضيت بإسقاطها على أن تبقى مع زوجها فالحق لها ولا بأس. رجل له امرأتان اصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون قصد، يصح؟ يصح، لأن الحق لها وقد أسقطته، فهذا الصلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. والمهم أن نعلم الآن أن جميع الشروط التي تشترط في العقود الأصل فيها الحل والصح واللزوم ما لم تنافي الشرط، وأن الأصل في جميع المصالحات إيش؟ الصحة واللزوم والحل ما لم تكن مخالفة للشرط. ولهذا يقول المؤلف أو الناظم والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه، يعني أو كان الأمر عكسه لن يقبل. والدليل على هذا من القرآن قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فنفى الله قبول من ابتغى غير الإسلام دينا كذلك من ابتغى شرطا غير شرط الاسلام او صلحا غير صلح الاسلام فانه لا يقبل ويرد. وفي السنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمعنى يقتضي ذلك، لانه كيف نصحح ما نهى الله عنه؟ تصحيحنا ما نهى الله عنه اقرار للمنهي عنه، وهذا محاجه لله ورسوله ومضاده لله ورسوله. ثم قال: وكل مسؤول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه ايضا من القواعد مرت علينا هذه القاعدة في قولهم: المسؤول لا يشغل، ولكننا نحن قيدناها فقلنا: لا يشغل بمسقط لما به ينشغل. فإن شغل بما لا يسقط فلا بأس، لكن إذا كان مسؤولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يجوز. مثال ذلك: إنسان رهن بيته عند أخ، البيت الآن مشهور، لماذا؟ بالرهن. هل يمكن أن يرهنه شخص آخر؟ نعم لا يمكن، لأنه لو رهنه لآخر بطل حق الأول، وهذا لا يمكن. طيب مثال آخر: إنسان أقرض شخصا 10,000 ريال ورهنه أي المقترض بيته، صحيح ولا غير صحيح؟ ثم جاء المقترض مرة أخرى وقال: أقرضني 100,000 ريال وأرهنك البيت، يعني أجعل الرهن الثاني داخلا في الرهن الأول، هل يجوز أو لا؟ انتبه لما به ينشغل. هل الرهن الثاني يسقط الرهن الأول؟ لا، هو الرهن الأول باقي. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الزيادة في دين الرهن، يعني إذا رهنته بمئة فلك أن ترهنه ب200 أيضا للمرهن الأول، وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط إيش؟ لا يسقط الشغل الأول. إذن المشغول لا يسقط إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول، فإن كان لا يسقطه فإنه لا يضر لإنسان الجمع. ثم قال: كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مشغول يكون أصلع. قاعدتان: كمبدل في حكمه اجعل بدلا، يعني أن البدل له حكم، له حكم مبدل، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء أن البدل له حكم المبدل، يحل محله ويأخذ حكمه، وله أمثلة، منها: إذا تلف المرهون، بفعل المرهون بل بفعل الراهن الذي هو المطلوب، فهنا يجب عليه أن يعوض بدلا عنه توثيقا لحق المرتهن، ويكون هذا الأخير إيش؟ نعم، يكون حكمه حكم الأول، لأن البدل له حكم المبدل. إنسان عين أضحية قال هذه أكل ثم أتلفها أتلفها عمدا، يجب عليه إبدالها، ويكون هذا البدل له حكم المبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة قال فليذبح أخرى مكانها، فليذبح أخرى مكانها. طيب، وهكذا يعني القاعدة هذه عامة، كل بدل فلو حكم بدل. ومن ذلك النقود الثمنية جعلت بدلا عن النقود المعدنية من ذهب أو فضة أو غيره، فيكون لها حكم إيه؟ حكم مبدل. ولهذا كان القول الراجح في هذه النقود الورقية أنه يجري فيها ربا النسيئة، وكذلك ربا الفضل إذا كان من جنس واحد، وأما إذا كان من جنسين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا أفتينا بجواز أخذ 9 دراهم من المعدن ب10 دراهم من الورق، وذلك اختلاف الجنس. كمبدل في الحكم يجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا، هذا أيضا من القواعد، قد يكون المفضول أفضل من الفاضل. ليش؟ لسبب يقتضي ذلك، لسبب يقتضي. والأمثلة على هذا كثيرة، فمثلا إيقاع الراتبة، إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاة، بل إنه إذا تعمد تأخيرا حتى صلى فإنها لا تقل منه لأنه أخرجها وقتها بلا عذر. لكن إذا كان مشغولا بعلم، إذا كان مشغولا بعلم يلزم منه أن يتأخر صلاته الراتبة إلى ما بعد الصلاة، فنقول هذا المفروض صار أفضل، المفروض تأخير الراتبة إلى ما بعد الصلاة، والأفضل تقديمها قبل الصلاة، لكن نقول هنا صار المفروض أفضل لوجود إيش؟ لوجود مصلحة، مصلحة إن صار التأخير بها أفضل. وكذلك لو أن إنسان في مكة جار الأمر بين أن يطوف أو يصلي وهو من الآفاقيين، فالعلماء يقولون إن اشتغال الآفاق بالطواف أفضل من اشتغال بالصلاة، نظرا لأنه لا يتيسر له أن يطوف، وأما الصلاة فيمكن يصليها ببلده. فإذا قدرنا أنه إذا طاف حصل الحام وزاحم الناس، قلنا ترك الطواف إيش أفضل، ترك الطواف أفضل لأجل مصلحة التخفيف على الطائفين. ولهذا تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة في طواف في حجة الوداع لم يطف إلا 3 أطوفة، وهي أطوفة النسك، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، مع أنه بقي في ظاهر مكة 4 أيام قبل الطلوع إلى منى، ولو شاء لنزل وطاع، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لم يطوف. وهكذا القاعدة، ربما مفعول يقول أفضل من الفاضل. طيب، نعم. في حكمه اجعل بدل. اين يعني اجعل البدل كالمهر في حكمه شبه لانه موافق موافق له في حكمه. يعني اجعل البدل كالمبدل في حكمه. فاذا كان المبدل واجبا صار البدل واجبا, واذا كان سنه صار سنه وهل المبدل. نعم أن تطلق نفسك. نعم.
فهل تطلق مجرد عقلي على الثانية أو كلها
كلها؟ لا, حسب الشرط اللي حصل. يعني إذا قالت إن تزوجت فأنت فأنا طالب. قال نعم. واتفقوا على هذا ثم عقد عليها وقال إن تزوجت امرأة فأنت طالب. تطلق. لكن لو قالت فلينفث وهو الأحسن صار خير جدًا. نعم. اختلاف الجنس الحديث يقول إذا اختلفت هذه الأجناس, وهنا القيمة واحدة والجنس مختلف. إيه من العمر هذا حرير وهذا ورق. ما هو الدليل على أن كل شرط مفسد للعقل إذا ذكر يفسده بالقصد؟ نعم ناصر أحسن. وأن مالك الامرين مانع وبين. وما هو الدليل على أن الشرط والصلح إذا حلل يحرم أو حرم حلالا فلن يقبل؟ إيش؟ نعم. وقول كل شرط فهو باطل وإن كان ما شاء. طيب نبدأ الدرس الآن. كل مسؤول أخذناه ليه؟ ما طيب كل مسؤول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. مثال يا أخي. نعم.
طيب من سلالة رجل مئة ألف وأرهنه بيته
ورهنه بيته. نعم. ثم استدان من آخر
لا يمكن أن يرهنه بيته
ورهنه بيته فالثاني لا. ليش؟
كان مشروع.
كان مشروع. طيب لكن لو أجر البيت المرهون يصح أو لا؟
نعم.
لو أجر البيت المرهون أجر إيه؟ كان بتأجر يسكن السنة فأجرناه فيها. أجر؟
أجر
إيه؟ عن سبي شبي مثلا يصح؟ لماذا؟
لا ينفع.
أيها لأنه لا يتصرف. والمؤلف يقول كل مسؤول فلا يشرط بمسقط لما به يشرط. وهنا التأثير لا يشرط الرهن فيكون صحيح. طيب يقول كمبدل في حكمه اجعل بدلا. مثاله لكن مثله لا أنقى. صحيح يا جماعة. مثال آخر. نعم تمام. التيمم بدل عن الوضوء فيزعل التيمم احكام الوضوء، بمعنى انك اذا تيممت ولم تحدث فلك ان تصلي لهذا التيمم ما شئت. لو تيممت صلاه الفجر ولم تحدث الى صلاه العشاء وبقيت على التيمم الاول، ايه فهذا صحيح، هذا هو القول الراجح، لان البدل له حكم المبدل. فاذا كان الوضوء اذا لم ينتقل صليت به ما شئت من الصلوات فكذلك التيمم. طيب